أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام الشيخ رحمه الله في أنه استصحاب الاشتغال أيضا لا يجري، ما ذكره بعضهم من إمكان استصحاب الاشتغال لا يجري في المقام، وذكر مثال ما تقدم عندنا إذا حكم العقل عند اشتباه المكلف به بوجوب السورة في الصلاة أو وجوب الصلاة لأربع جهات أو وجنوب الاجتناب في مشتبهين، فهنا قال ربما يتمسك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقن سابقا بعد ما لو امتثل بعض الأمور، وإذا صلى إلى جهتين مثلا أو اجتنب أحد الإناءين أو أتى بصلاة معس بلا سورة. هنا لكن الشيخ أجاب بالحقيقة، هنا استصحاب الاشتغال السابق لا مجال له، وذلك لأن الحكم السابق كما قال الشيخ حكم بلزوم الخروج عن عهدة التكليف، هذا الحكم هذا هو كان بحكم العقل، أكو تكليف يقيني مردد يجب الخروج عن عهدته بامتثال أطراف الترديد، هذا الحكم كما يقول الشيخ هذا بعينه موجود في هذا الزمان، لأنه لم يعني بعد التكليف كن يمتثل ولم يمتثل التكليف الواقعي اليقيني، فحكم العقل باقي بلزوم امتثال التكليف ما تغير شيء. فالآن صحيح صار شك كما يقول الشيخ صراحة يشير إليه، الآن صار شك لكن هذا الشك ما يأثر، الامتثال ما حصل، لأنه يعني الآن بعد لا زال الامتثال يعني لا زال حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف اليقيني مستمرة وما ارتفعت، يعني أنت عندك تكليف يقيني سابق ما خرجت عن عهد، إنما أديت بعض العمل الموجب لاحتمال الخروج عن العهدة، هذا ما يكفي في الخروج عن حكم العقل الملزم بالخروج عن عهدة التكليف. نعم، شنو الفرق؟ الشيخ يقول الفرق بين أنه قبل الامتثال أصلا كان عندك يقين بأنك مكلف بامتثال الواقع، لأن بعدك ما امتثل شيء، الآن بعد ما امتثلت بعض الأفراد صار عندك شك، ما عندك يقين الآن صحيح بأنك لم تمتثل الواقع، بس هذا الشك ما يسوي شيء في مقابل عدم امتثالك اليقين السابق، ما يغير من الواقع شيء، هذا فقط غير الحالة اللي عندك، أنت كنت متيقن من أنك مكلف بالواقع كنت امتثله، الآن عندك شك بامتثال الواقع، مو مكلف، أنت مكلف لكن احتمال امتثال فسقط التكليف، وإلا التكليف بحكم العقل بالخروج عن عهدة الواقع هذا ما زال، هذا يزول إذا امتثلت الواقع، لأن أنت مكلف بالواقع، أجى العقل حكم عليك بلزوم امتثال الواقع خروج عن عهدة التكليف، خروج عن عهدة التكليف كانت بأربعة أطراف قبلة إلى أربعة جهات، أنت مشتبه عندك القبلة، فأنت لما صليت إلى جهتين صار عندك الآن مو صار عندك يقين بامتثال التكليف، صار عندك شك ببقاء التكليف عليك، لأنه من امتثلت إلى جهتين احتمال صليت للقبلة فالتكليف راح، لكن شكك الآن في أنك قد امتثلت التكليف هذا يخرجك عن عهدة حكم العقل السابق بأن بوجوب امتثال التكليف اليقيني، ما حققت امتثال يقيني أنت وإنما امتثال احتمالي، وهذا ما يخرجك عن عهدة الحكم العقل بوجوب الامتثال اليقيني، فهذا الشك اللي حصل الآن ما له قيمة، ما يغير شيء من حكم العقل، بعد ما يحتاج استصحاب، هو حكم العقل باقي، العقل الذي حكم عليك بلزوم الخروج عن عهدة التكليف هذا بعد لك ما خرج عن عهدة التكليف يقينا، يعني اشتغال يقيني يسدع إلى فراغ يقيني، أنت الفراغ اليقيني ما حصلته، خو حكم العقل ما يزول عنك، حكم العقل باقي بوجوب امتثال اليقيني حتى تخرج عن عهدة التكليف اليقيني، فالخروج عن عهدة التكليف الاحتمالي ما يغير شيء من الواقع، بعد ليش تستصعب؟ هو حكم العقل نفسه باقي عليك، هذا اللي أول أمر أوجب عليك الصلاة إلى جهتين هو بعده يوجب عليك الصلاة إلى الجهتين الباقيتين. فلذا قال الشيخ وفيه أن الحكم السابق لم يكن إلا بحكم العقل الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان وهو بعينه موجود في هذا الزمان. التكليف بعد باقي لأنك ما خرجت عن حدود التكليف اليقيني. نعم، الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق أنك في الزمان السابق حصول العلم بوجود التكليف فعلا بالواقع في السابق، كنت تقطع بأنك مكلف بالإتيان بالواقع، كنت قاطع أنت، وعدم العلم به في هذا الزمان. صحيح بعد ما امتثلت فردين الآن أنت مو قاطع بعدم امتثالك للتكليف، لكن مو قاطع بامتثال التكليف، وهذا ما ينفع. أنت الآن ما عندك قطع ببقاء التكليف عليك، صحيح، لكن عندك قطع بالخروج عن حدود التكليف الذي حكم عليك به العقل بالامتثال اليقيني، ما عندك يقين، خب بعد حكم العقل باقي، وهذا لا يؤثر في حكم العقل المذكور، هذا ما يؤثر، إذ يكفي فيه في حكم العقل وبقائه العلم بالتكليف الواقعي أنما اللي ثبت عليك الخروج عن عهدته، فأنت بعد ما يحتاج يبقى يخاطبك العقل، العقل ما يحتاج يخاطبك بالخروج، هو خاطبك خطاب واحد، لا لابد لك من الخروج عن عهدة التكليف أنت بامتثالك لأحد الأفراد، ما امتثلت حكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف، وإنما خرجت عنه احتمالين، احتمال أنت الآن مؤدي، هذا ما ينفع. نعم، يجري هنا استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي وعدم سقوطه عنه. الشيخ يقول أكو عندنا في الاستصحاب قد يقال بجريانه، بس هذا هم كل أثر ما إلا لا ينفع. يا استصحاب أنك بعد أن امتثلت فردين من أفراد المشكوك، يعني أنت صليت إلى جهتين وعندك بعد جهتين، الآن إيش راح يصير عندك؟ فعلت الواجب الواقعي بالتوجه بالصلاة إلى القبلة بحيث سقط عنك التكليف لو لا؟ قلت شاك، إذا شاك تستصحب بقاء التكليف عليك بأنه بعد لازلت مكلفا بأداء الصلاة إلى القبلة، يعني أنت كنت مكلفا بالصلاة إلى القبلة، صليت إلى جهتين لم تحرز أنك قد صليت إلى القبلة في هاتين الجهتين، احتمال بس مو يقين. فهنا الآن صار عندك شك، أنت تشك الآن بأنك قد صليت إلى القبلة المطلوبة الواقعية بهاتين الصلاتين، صار عندك شك، فتستصحب بقاء التكليف بالصلاة إلى القبلة الواقعية بالجهتين الباقيتين، إيش يكون؟ بس الشيخ قال بالحقيقة هذا الاستصحاب ما يفيدنا. لماذا؟ لأن هذا مو استصحاب بقاء التكليف للجهتين الأخرين، مو هذا الاستصحاب، استصحاب بقاء التكليف الواقعي في ذمتك أنك ما خرجت عن عهد التكليف، كنت مكلفا بالصلاة إلى القبلة، مو هذا ولا؟ الآن أنت صليت صلاتين لا تحرز كونهما للقبلة، استصحاب عدم كونك قد صليت إلى القبلة لا يوجب عليك أداء صلاتين ذني إلى الجهتين إلا بالأصل المثبت، لأن هذا لازم، لأن احتمال أن تصلي إلى القبلة. فالاستصحاب شي ثبت لك أن تخرج عن هذا التكليف، لكن بذن الصلاتين من يقول؟ لأن أنت خارج جزء. فالاستصحاب يثبت لك لا بد لك من الخروج، أنت جزء خارج أصلا، فذن الفردين بعد ليش تأديهن؟ ماكو إلا شنو؟ باللازم العقلي، وهو إن لم تكن قد أصليت إلى القبلة بالصلاتين السابقتين فالصلاتين اللاحقتين راح تخرج عن هذا التكليف، هذا إن لم تكن، هذا حكم عقلي ومو شرعي، الشارع ما قال لك صلي القبلة، ما عندك أكثر من هذا، العقل قال لك بما أنك لم تحرز القبلة تؤدي الصلاة إلى أربعة جهات، أنت صليت إلى جهتين، بعد ما صليت إلى جهتين شكيت أنه بعد يجب علي أن أكمل لو كافي، استصحاب شي يقول لك هنا بناء على هذا؟ يقول لك لم تمتثل التكليف، بس يجب علي الصلاة إلى جهتين، يعني مو يقول لي أنت صلي، مو يقول لي لم تصلي حتى يقول لي صلي، هو يقول لي بعدك أنت التكليف اللي كان في عهدتك اليقيني ما خرجت عنه، فأصالة بقاء التكليف في عهدتك، لكن هذا بقاء التكليف في عهدتك بالاستصحاب يوجب علي الصلاة إلى الجهتين، محتمال أن أصلي جهة من عندنا محقق القبلة فما يوجب علي، وإنما أكون أخرج عن العهدة، ما عندي أكثر من هذا، صار واضح؟ نعم. أكثر ما يقضي عليك أن يجب عليك أن تحصيل البراءة من التكليف الواقعي، بس البراءة من التكليف الواقعي ما مقتصرة على الفردين، وإنما احتمال محصل البراءة مصلي إلى الواقع، فما ملزم بأن تؤدي ذني الصلاتين إلا كما يقول الشيخ بالأصل المثبت. الأصل المثبت ما يفيدنا يعني إلا بالأصل باللازم، يعني أنه أنك حينما صليت الصلاتين إلى الجهتين لم تؤدي الصلاة إلى القبلة، فيلزم عليك الإتيان بالصلاتين الباقيتين، هذا أصل مثبت مو حجة. أو نقول ببقاء حكم العقل الإلزامي الأول بلزوم الخروج عن عهدة التكليف، وإذا بقى حكم العقل الصحابة شو يسوي به؟ ما عدنا هي وسيلة أنه وجوب إكمال الصلاة إلى الجهتين الأخرين، إما أن نقول بالأصل المثبت نستصحب بقاء التكليف ولزوم الخروج عن العهدة، وحينئذ لزوم الخروج عن العهدة شو يقتضي؟ لزوم الصلاة إلى الجهتين، هذا باللازم كما قلنا، لأن لازمه أن الصلاتين الأوليين لم يقعا إلى القبلة، هذا لازم خارجي ملازم، لازم عقلي ملازم شرعي، هذا خارجين أمر واقعي، هذا لو مصلي للقبلة ما مصلي، فإذا لم تصلي يلزم عليك الصلاة، بس هذا أصل مثبت إحنا ما ملتزمين به كما يقول الشيخ، ما نلتزم بحجة أصحاب الأصل المثبت. أو نقول بأن حكم العقل الذي كان قبل أداء الصلاتين بلزوم الخروج عن عهدة التكليف اليقيني هذا باقي، لأنك ما خرجت عن عهدة التكليف اليقيني، فإذا باقي فبعد مو استصحاب، هو حكم العقل نفسه باقي، صار واضح؟ فالشيخ يقول أنا الاستصحاب ما يفيدك، لأن إما أنه ينفع بناء على الأصل المثبت، وإحنا ما قايلين بالأصل المثبت. أو نلجأ إلى حكم العقل السابق الذي حكم بوجوب الصلاة إلى الجهتين، أو ذاك الأول مرة هذا نفسه بعد باقي، لأن هذا حكم العقل كان يلزمك بالخروج عن عدد التكليف اليقيني، أنت ما طلع عن عدد التكليف اليقيني، فنفس حكم العقل باقي بعد الاستصحاب شو يسوي به، فلذا استصحاب الاشتغال ما يأتي في المقام. نعم يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي وعدم سقوطه عنه، أنه ما سقط عنك بأداء الفرضين، لكنه هذا الاستصحاب لا يقضي بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة، مو معلوم هي هاي المؤدة، احتمال الصلاة بلا سورة كافية، يعني التشاك في الجزئية، والصلاة إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي كل ما يلزمك بهذا الاستصحاب، بل يقضي الاستصحاب بوجوب تحصيل البراءة من الواقع. الصحاب شو يقول لك؟ ابرئ نفسك من الواقع، انت احتمال باري من الواقع، انت احتمال اصلا مصلي الى جهتين واحده بعدين القبلة، خلص ما عندك شيء، ممتثل الواقع. نعم لكن مجرد ذلك، مجرد أن تبرئ ذمتك من الواقع لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة، وهو الصلاة إلى الجهتين، مو هذا ملزم، ما يلزمك بهذا، يقول لك أطلع عن عدد التكليف، طلع نفسك أنت مكلف بالصلاة إلى القبلة، أخرج نفسك من هذا التكليف، وهذا احتمال خارج عنه أصلا كما قلنا، من يقول إلا بالصلاة إلى الجهتين. نعم لا ينفع إلا على القول بالأصل المثبت أن نقول باللازم، وهو أنه إنما صليته إلى الجهتين لم تصلي إلى القبلة، فلازمه وجوب الصلاة إلى الجهتين الأخرين، بس هذا أصل مثبت. أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين، وليضع حكم العقل السابق يعني، والأول لا نقول به بالأصل المثبت ما نقول، فالاستصحاب ما يجري، والثاني بعينه إذا قلنا حكم العقل موجود في محل الشك من دون الاستصحاب، شو نسوي بالاستصحاب؟ هو عين حكم العقل باقي يلزمك بلزوم الإتيان بالصلاة إلى الجهتين الباقيتين، وإذا حكم العقل نفسه يعني يلزمك بعد الصحاب شو تسوي به؟ ما تحتاج الصحاب. هذا ما كان من التنبيه في الأمر الثالث. الأمر الرابع، التنبيه الرابع، قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديري تارة والاستصحاب التعليقي أخرى، اللي مشهور السابين كلام الأصحاب أصحاب التعليقي، صار فعلا عصور متأخرة صار مشهور بالأصحاب التعليقي، باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقية حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر، فالقضية المستصحبة قضية تعليقية، الحكم ثابت فيها على تقدير ثبوت حكم آخر، وذاك مقدر بعد مثابت، فربما يتوهم لأجل ذلك. طبعا الشيخ اعتبر توهم باعتباره بانع لي، فاعتبر أن هناك توهم بأنه لأجل ذلك، لأجل كون القضية تعليقية، الإشكال في اعتباره بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له، يعني الاصحاب العكسي. فهنا بعض الجماعة إما أشكلوا في أنه أكو مجال عندنا لاستصحاب التعليقي، أو لا بل بالعكس منعوا منه، قالوا ماكو مجال وإنما نلجأ إلى الاصحاب المقابل له في المورد. توضيح ذلك السيد يقول خلينا نوضحه، صار عندنا فد مطلب كون نوضحه، أن المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق في بالفعل، طهارة سابقة تستصحب، نجاسة تستصحب، صلاة تستصحب، حكم بالصلاة يستصحب بناء أصحاب الحكم. أن المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل، كما إذا وجبت الصلاة فعلا أو حرم العصير العنب بالفعل، حرام عصير العنب قد غلى حرم في زمان ثم شك في بقائه وارتفاعه في الزمان الثاني. فالمرأة مثل امرأة وجبت عليها الصلاة، رأت شيئا شكت أنه دم حيض، فهنا تستصحب بقاء وجوب الصلاة، الصلاة كانت واجبة الآن تشك في وجوبها تستصحب بقاء الوجوب، صلاة باقي. أو عصير عنب قد غلى فحرم ثم ذهب ثلثاه بالشمس مو بالنار، شكينا أن ذهاب الثلثين بالشمس مطهر لو لا، نقول كان محرما فهو كما كان، أو كان نجسا فهو كما كان، هذا من واضح كلش، وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه، هذا الاستصحاب الطبيعي. نعم وقد يكون أمرا موجودا هذا المستصحب على، لكن موجودا على تقدير وجود أمر آخر، فالمستصحب هو وجوده التعليقي مو الفعلي. مثل إيش؟ أستاذ الشيخ مثل مثال قال أن العنب كان حرمة مائه معلقة على غليانه، عصير العنب إذا غلى يحرم، هذا هنا إذا غلى جاءنا التعليق، هذا خلنا نستوضح الصورة، عصير العنب إذا غلى يحرم، هاي إذا غلى تعليقية يعني حينما يغلي يحرم، فالحرمة ثابتة لكن معلقة على الغليان، عصير العنب وحده مو محرم. فإذا جف العنب وصار زبيبا وأضفنا له ماء وغليناه، يجي الإشكال هنا الاستصحاب ماذا؟ شو نحكم على هذا العصير الذي الآن بعد غليان الزبيب؟ بناء على الاستصحاب التعليقي نبني على الحرمة، نقول هذا العصير يعني هذا الزبيب لو كان قد غلى وهو عنب لحرم، وهو غلى الآن وكأنما العنبية لا أثر لها وإنما التعليق وين صاير؟ على الغليان. لكن لو كان قد غلى وهو عنب لحرم، وقد غلى الآن فهو حرام أو نجيس، صار واضح؟ بينما القول الثاني اللي قال الشيخ العكس، شو يسوي العكس؟ يقول هذا الزبيب حينما أضفنا له الماء كان حلالا والماء طاهرا، غلى وهذا غلى الآن نستصحب الحرم، نشك في حرمته لأن العنب لو غلا يحرم، هذا يحرم لو ما يحرم فنستصحب الحلية، هذا قال استصحاب معاكس، عبر الشيخ مو قال استصحاب المعاكس، قصد هذا المعاكس. فإما أن نبني على الاستصحاب التعليقي، نقول هذا لو كان عنبا وغلا لحرم والآن قد غلا فهو حرام، لأن وين صاير التعليق؟ بالغليان، على الغليان، هذا التعليق هنا على الغليان الذي كان مشكوكا. فوقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر، فالمستصحب هو وجوده التعليقي، مثل أن العنب كان حرمة مائه معلقة على غليانه، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان، فإذا جف وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلقة على الغليان فيحرم عند تحقق الغليان أم لا؟ بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان. هسه هنا أقعدنا أول قضية قبل الإشكال على أصل الاستصحاب التعليقي، هذا يجينا سأل كلامه يا الشيخ. أول قضية في المثال، مثال الشيخ مو تام، بمشكلة الشيخ ذكره والمشكلة كبيرة طبعا في المثال، بمشكلة من جهتين مثال الشيخ. مشكلة الأولى أن موضوع الاستصحاب اختلف. الشيخ شلون فرض هنا واحد ماء، هناك عصير العنب، هنا ماي مع الزبيب، موضوع عندنا هناك نفس العنب نفس ماي العنب، العنب نفسه يعتصر، هنا زبيب تحط له ماي، خذ القضيه عندنا موضوعين، شلون نستصحب هنا لهنا؟ قضيه الصحاب عوف التعليق، حتى الصحاب الطبيعي مو كان كما كان، يعني هناك العنب غلا، ناس زبيب مو الزبيب غلا، الماي حطه نبي الزبيب، هذا فرق بين الأمرين. أول قضية. الموضوع القضية الثانية أنه هنا الشيخ جاي يجعل في قضية الزبيب العلم مو بغليان العنب، بماء العنب والماء المضاف للزبيب، هاي القضية الثانية الإشكال الثاني. هذا الجماعة ذكروا في باب الزبيب، لذا سأل أعلام باين على أنه الزبيب إلى أن حطه بالمرق حلال، كشمش هاي خلوه بالأكلات ما بيشكال. ليش؟ لأن النصوص الواردة في تحريم العلم مو فوران العنب، مو الماء يضيف للعنب، نفس ماء العنب، فالعلة في غليان مائه مو العنب. الشيخ كأنه سفرض العنب، وحيث أن العنب إذا جف يبقى عنوانه وحده، شلون فرضها المرأة حائض ومو حائض، فرض العنب جافا ورطبا ما له أثر ما يتغير، لأن العنب واحد، هذا حتى غير حالات، والاستصحاب مع تغير الحالات يثبت، فلذا بنى على الاستصحاب التعليقي. لكن هي هنا المشكلة أن النصوص اللي بواردة في قضية حرمة العنب مو العنب إذا غلا، ماء العنب إذا غلا، نفس العنب أول الكلام، إذا فورنا عنباية مو مايه، أول الكلام ماي جاي يفور مو العنباية، فمو عندنا تفوير العنب، مو العنب إذا خليته بماي فاير وشلته. سؤال الآن إذا عندنا عنب عندك ماي جاي يفور، جبت عنقود العنب خليته بالماي وشلته، أول الكلام يحرم هنا، ماي جاي يفور بعنب ما عندنا، والمو علة هنا. العلة في التحريم العصير العنبي إذا غلا، نفس العنب من يعتصر، هذا الماي مال العنب مو ماي إضافة، هذا إذا غلا به مشكلة. الزبيب مو ماي غلا، الزبيب جف، هذا الماي مال العنب راح كله انتهى، ايش بقى؟ بقت العنباية اليابسة، الآن حطيت ماي خارجي وراح تفور الزبيب، هذا أول الكلام، هذا شيء ثاني، هذا قضية ثانية، هذا خارج عن موضوع التحريم أصلا. صار واضح؟ مو مثل الخمر، خمر هي بنفسها خمرا، فباقي خمر، خمر ثخين خمر خفيف فورته شلته هو خمر بعد ما يتغير. صار واضح؟ الآن الخمر إذا فورته سويته مثل العجينة، يعني شلون الدبس مو خفيف وهو يبقى خمر، هاي تغير حالات، هاي زين العلة بالخمر، الخمر حرام، هذا خمر ما يتغير، ما صار شيء، ماكو تغيير. صار واضح؟ بينما العنب والزبيب اكو بهم مشكله. هسه الشيخ مثل بهذا المثال، ولذا هو يعني كل الاعلام قالوا هسه احنا مثال الشيخ ما لنا شغل بها، مثال به اشكال كلام المطلب، هسه احنا مثال معلن، مثال مو يعني كلش به اشكال، فلا ياتي فيه الكلام، يعني به اشكالين كما قلت لكم من جهتين، اشكال الاول من جهه تعدد الموضوع اصلا، فحتى الاستصحاب الطبيعي مو التعليقي ما يجري، موضوعين ذني زبيب وعنب وموضوع واحد، لان كما قلنا هناك غليان العنب يعني نفسه ماء العنب، هنا ماي مع الزبيب، وهذا موضوعين، شلون تعبد موضوع واحد؟ صار واضح؟ مثل ما اذا قلنا الان عصير التفاح اذا فار يصير خمر، اما التفاحه نفسها تحطها بالماء تفورك وما تصير خمر، شو علاقته؟ تفاحه نفسها بقشرها حطها بالماء تفور، ما لازم سووها مربى، الان التفاحه يسووها مربى ما مو حرام بالاشكال، موضوع ثاني بعد، موضوع اخر. ذاك عصير التفاح نفسه من تعصر تطلع مايها تفور يصير خمر، بس ذاك عصير التفاح مو التفاحة بما هي. ولذا الآن ساقتكم المربى التفاحة يخلوها يفوروها يسووها مربى، مع أنه خل التفاح يصير خمر وخل، يعني إذا اعتصروه يخللوه يخمروه يصير نفسها. الآن بعض الخمور تأخذ من الفواكه، يعني قبل ما يصير خل يصير خمر، فالآن خل التفاح هذا المشهور خل التفاح يستعملوه صحيا طبيا، هذا يصير خمر يلا يتحول، يعني التفاح يصير خمر. بس هذا ماء التفاحة مو التفاحة، واي فرق؟ لأن التفاحة تحطها بالماء تحط شكر فورها يصير مربى، تأكلها كل شيء ماكو. هاي سبعة المربى خمو، عندنا مربى التفاح وعندنا خل تفاح. خل التفاح يمر بالتخمير، مربى التفاح ما تمر بالتخمير، لأن التفاحة نفسها ما يعصروها، هي التفاحة يحطوها بماء وشكر، تفور بماء وشكر يصير مربى يأكلوها طبيعي. أبد ما مو يم التخمير ولا العلاقة بالتخمير. بينما ماء التفاح لا، يخمروه ثم يخللوه. ففرق كما قلت لكم موضوعين اصلا عندنا، الزبيب والعنب كذلك. فمثال الشيخ بإشكال بالمثال اول مره، هذا المثال بإشكال، هسه القضيه مو هذا، مو من المطلب. الجماعه هم عندهم امثله هوايه يمثلوا لها مات ايضا، مثلا ان المراه كانت طاهرا قبل الوقت، وانها لو كانت حائضا في هذا الوقت لحرمت عليها الصلاه، فاذا بعد الوقت رأت دما وشكت في كونه استحاضة أو حيض، هم يقولون على تعليق هذا، لو كان هذا الدم قبل الوقت حيضا لحرمت عليها الصلاة، وحيث أنه الآن هو دم فيقول الآن يعني يستصحبون الحرمة، تعليق هذا، لو كانت قد رأت هذا الدم قبل الوقت لكانت قد حرمت عليها الصلاة، لو كانت رأت، ما رأته، لكن لو رأت هذا الدم بنفسه قبل الوقت لكانت الصلاة قد حرمت عليها. هذا أصحاب تعليق وأمثلة واعدهم إليه. السؤال كما قلت لكم المهم مو مثالنا هذا، المهم المطلب أن الحكم إذا كان معلقا على حكم، هذا التعليق نفسه استصحاب التعليق هذا يجري لو ما يجري. قال ظاهر سيدي مشايخنا في المناهل سيد المجاهد وفاقا لما حكاه عن والده قدس سره في الدرس عدم اعتبار الاستصحاب الأول عن تعليقي والرجوع إلى الاستصحاب الثاني، هذا اللي قال الشيخ المعاكس. قال في المناهل في رد تمسك السيد العلامة الطباطبائي على حرمة العصير من الزبيب إذا غلى بالاستصحاب، سيد الطباطبائي باني عليها، ودعوى تقديمه على الاستصحاب الإباحة، يعني شو راح يصير عندنا كما قلت لكم استصحابين، استصحاب التعليقي وهو أن هذا العصير لو كان قد غلا وهو عنب لحرم، سيد طباطبائي بنى على حرمته. صاحب المناهل قال شلون حرام، هذا الماء المخلوط مع الزبيب كان حلالا، نشك الآن في حرمته بعد غليانه فنستصحب الحلية. ليش تصحب الحرمة؟ ذاك اسم الحرمة تعليقية. قال ردا عليه إنه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعي أو تكليفي في زمان من الأزمنة قطعا، كل حكم يثبت مو معلق، ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب، ولا يكفي مجرد القابلية، هذا قابل للثبوت مو ثابت، مو غلا هو ما غلا، كان قابل للغليان هذا يقول ما ينفع، ولا يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات. هذا بالحقيقة التعليقي فقط القابلية موجودة، يعني هذا العصير كان قابلا لأن يحرم لو غلا، مو هو غلا وما غلا، حينما كان عنبا ما غلا، لكن لو كان قبل أن يصير زبيبا لو كان عنبا وغلا كان به قابلية الحرمة، بس قابلية الحرمة واحد كافية يقول مو كافية بالاستصحاب، استصحاب كل موضوع ثابت يصير، ولا يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات، فالاستصحاب التقديري باطل ما يمكن بناء عليه، وقد صرح بذلك الوالد العلامة قدس سره في أثناء الدرس، فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة، انتهى كلامه رفع مقامه. لكن الشيخ بالحقيقة ما ارتضى، الشيخ عقب يجي كلامنا إن شاء الله، قال لا إشكال في أنه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب سابقا، هذا قطعا متفق عليه، وأيضا الشك في ارتفاع ذلك المحقق هذا هم ثابت، لكن ولا إشكال أيضا في عدم اعتبارهم أزيد من ذلك، هم ما عدنا أكثر من هذا متفقين كل إحنا، لكن قال من المعلوم أن تحقق كل شيء بحسبه، هذا المحل الكلام. هسه الشيخ يجري يحاول يثبت الإصحاب التعليقي، نشوف الوجه اللي ذكر الشيخ تام يمكن البناء عليه لو لا. طبعا راح يبقى الشيخ مع المثال، احنا هم راح نبقى وياه مع المثال، يعني ما نشكل، لان المثال حتى يوضح لنا المطلب، لانه راح يبني المطلب على المثال. يعني طبعا المثال وين كان قلت لكم اصل المثال مو تام معلنا، بس هو الاصحاب التعليقي ينفع، قصدي المثال لو تم راح يجينا البيان، ان بيان الشيخ في بيان الاستصحاب التعليقي على المثال هذا يتم حتى في غيره، هنا راح ينفعنا، راح نمشي وياه المثال، يعني هو راح بالمثال يعني يستنتج، فراح نبقى وياه. احنا اشكلنا على المثال، قلنا بس يبقى على المثال نبقى وياه، لانه يعني المطلب راح يبني على هذا، اذا استوضحنا عدم تماميته في المثال نستوضحه في غيره، مو فقط مثال العنب، ان الامثله البقيه كلها نفس الشيء بالحقيقه، يعني شواهدهم كلها على نفس الوجه بالاستدلال، فهو مو فقط العصير العنبي، هو حتى الامثله الاخرى هي عين الاشكال. فبعدها ليش نضل نشكل، هو المطلب راح يبين من المثال، فراح نساير الشيخ في المثال والاشكالات، والحمد لله رب العالمين.